إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، يعني معذرة في البداية إن ساء الصوت، فأسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فالصوت مجهد، لكن حسبي أنني أقول لكم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمن يدعو إلى الله جل وعلا ويقول للناس قولا سديدا لعلهم أن يهتدوا، يأخذ هذا الإنسان أو هذا الداعية إلى الله ثواب ذلك عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة، صلاح العمل في الدنيا والمغفرة من الله جل وعلا في الآخرة. اسمع الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني ادعوا إلى الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الدعوة حتى نلقاه، وأن يتقبلها منا خالصين صادقين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وهذا هو اللقاء الأخير في تفسير سورة القلم، حيث يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. الله جل وعلا في هذه الآيات، وهو قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا ليكون داعية لقبيلة أو قرية أو مدينة معينة، كما أرسل الله جل وعلا سائر الأنبياء والرسل كل لمكان معين، لكن الله جل وعلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون داعية للعالمين. ومن ثم فقد أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم من جميع الأنبياء الذين أرسلوا لجميع القرى في العالمين، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الدرس من موسى إذ أنه دعا بني إسرائيل، ويأخذ الدرس من نبينا إبراهيم إذ أنه دعا مصر والعراق، ويأخذ الدرس من النبي الفلاني أو الرسول الفلاني لأنه دعا القبيلة الفلانية. حيث ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو داعية لكل العالمين أن يتعلم كيف يتعامل مع كل قرية ومع كل ناس، وهذا هو الداعية الذي يسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من جميع الأنبياء. الله جل وعلا هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم درسا من نبي الله يونس، فيقول الله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يا رسول الله اصبر لحكم ربك ولا تكن في خروج نبي الله يونس دون إذن من ربه، حيث تضجر من قومه لما لم يسمعوا كلامه ولم يأتوا إليه ليستمعوا كتابه أو ليستمعوا الدين منه. وكن مثله يا رسول الله حيث نادى ربه جل وعلا في ظلمات ثلاث فلم يغفل عن دعاء ربه جل وعلا رغم أنه مكذوب. يعني الله جل وعلا يأمر النبي أن يكون مثل يونس في ذكره لربه في ظلمات الحوت، وألا يكون مثل يونس حين خرج متضجرا. فاصبر لحكم ربك، ومعنى فاصبر لحكم ربك الله جل وعلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر لقضاء ربه عليه، أو يصبر حتى يأتي قضاء الله فيه. يعني حاجة عن الماضي أو حاجة عن المستقبل. اصبر لحكم ربك أي اصبر لما قضاه الله جل وعلا عليك يا رسول الله، حيث لا بد أن تصبر على الإيذاء والسب والشتم والقذف وغير ذلك الذي تعرضت له، ثم اصبر مستقبلا فسوف يأتي قضاء ربك يا رسول الله بنصر قريب عاجل من الله جل وعلا، وهزيمة منكرة لكل من حاربك يا رسول الله. فالله جل وعلا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قد تعلم من جميع الأنبياء، فتعلم النبي عليه الصلاة والسلام من نبي الله إبراهيم ماذا يقول عند الأزمات، وماذا يقول عند الكربات، وماذا يقول عند التفاف الأعداء حوله، أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فأول من قال هذه الكلمة هو نبي الله إبراهيم، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: كانت آخر كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فسيرة الأنبياء التي نقلت إلينا ونقلت قبلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم تذكر إلا للعظة والاعتبار، لم تذكر هذه القصص لنمصمص الشفاء أو لنقول كالقصة حلوة والله، بل لنأخذ منها الدرس والعبرة ولنستفيد منها في حياتنا، كما سأذكر لكم بعض الفوائد المستفادة من قصة نبينا يونس بإذن الله جل وعلا هذه الليلة. كذلك الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ويتعلم الصبر ممن أوذي قبله من الأنبياء فصبروا. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الأحقاف: فاصبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. انظر يا رسول الله كيف صبر نبي الله موسى أمام هؤلاء الفراعنة أو أمام بني إسرائيل المعاندين، لتتعلم يا رسول الله كيف تعامل اليهود، كيف تعامل بني إسرائيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان يقول ذلك لنفسه مرارا: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وقد ذكر الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام أمثلة من صبر الأولين، بل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك: إذا أردتم أن تصبروا فتعلموا ممن كان قبلكم كيف تصبروا. بل لا بد أن تعلم أن التمكين الذي سيحصل للأمة المحمدية في هذه الأيام لن يكون إلا بصبر على إيذاء كما صبر الأولون على الإيذاء، كما قال الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، وكما وعد الله جل وعلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكن لها في الأرض، ولكن بنفس الطريقة التي مكن الله للأولين وهو الصبر على الصعاب. يقول الله جل وعلا في وعد كريم في سورة النور، وعد عاجل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. طب ازاي يا رب، ازاي تستخلفنا بالسلاح بالقوة؟ اي نعم، ولكن هناك طريقة لابد ان تتعلمها الأمة الآن، ولابد ان يعلم الشباب حتى لا تأخذه الحمية والعجلة دون ان يعلم ان لله جل وعلا في الأرض سننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى طريقة التمكين زي ما ممكن الأولين، ممكن الأولين زي بالصبر على الصعاب وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كيف مكن الله لموسى ومعه؟ قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وعلم نبي الله موسى ذلك، علمه لقومه في أول لحظة إيمان آمن به السحرة، قالوا آمنا برب العالمين، بدأ الإصراء. هي دي الطريقة التي يعلمنا الله جل وعلا إياها تحت هذه الكلمة: فاصبر. قال موسى لقومه لما قالوا آمنا برب العالمين، قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فرد عليهم موسى قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلن تمكن في الأرض ولن ترث الأرض ولن تستغلب في الأرض إلا إذا صبرت على الاستضعاف. فهي كلمات ثلاث، احفظها معي أيها الكريم حتى يأتيك التمكين بإذن رب العالمين. الكلمة الأولى الاستضعاف، الكلمة الثانية الصبر، الكلمة الثالثة الاستخلاف. استضعاف وصبر واستخلاف، استضعاف فصبر فاستخلاف. لن تستخلف إلا بصبر، ولن تصبر إلا إذا استضعف، فلن تمكن في الأرض إلا بهذه الثلاثة. فتعلم الدرس الذي علمه الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمه النبي من الله ومن الأنبياء قبل ذلك. قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر لحكم ربك، اصبر لقضاء ربك عليك يا رسول الله، اصبر وتحمل الأذى الذي تعرضت له. وقد ذكرنا آنفا كثيرا من الإذاء الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام: فلئن سجن أحد الناس الآن فلقد سجن رسول الله، لئن ضرب أحد الملتزمين الآن فلقد ضرب رسول الله، لئن جاء أحد المسلمين الآن فلقد جاء رسول الله، لئن تعرض أحد من الناس لأي نوع من أنواع الأذى الآن فلقد تعرض أضعاف أضعافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي اعتقل، سجن 3 سنين في شعب أبي طالب حتى أكل هو ومن معه أوراق الأشجار، وكان الواحد من هؤلاء الصحابة الأخيار يخرج مثل ما يخرج البعير، أو يخرج مثل ما تخرج الأغنام، يعني يتبرز كما تتبرز الأغنام، لأنه يأكل أوراق الشجر كما تأكل الأغنام. يعني حرب اقتصادية تعرض لها النبي عليه الصلاة، وسجن تعرض لها النبي عليه الصلاة، وضرب تعرض النبي عليه السلام للخنق من عقبة بن أبي معيط كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص، ولم يخلص النبي صلى الله عليه وسلم من يد هذا المشرك أشقى القوم عقبة بن أبي معيط إلا أبو بكر حين أتى وخلصه من يده وقال: أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله؟ إن هممت أو كربت أو حزنت فلقد هم وكرب وحزن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة في قصة العقبة المشهورة يوم عرض النبي نفسه على ابن عبد الليل بن عبد الجلال كما في الصحيحين، قال النبي في الحديث: فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني لو أذوك وأصبحت مهموما حزينا فلقد تعرض النبي لذلك. إن كنت قد جعت لأجل دين الله جل وعلا فلقد جاء النبي عليه السلام وكان يمر عليه الشهر يتلو الشهر 3 أهلة بشهرين متتابعين لا يؤكل في بيت النبي نار. بهذا يمكن لك إن استضعف وأذيت لأجل الله جل وعلا يأتي التمكين بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، أي اصبر على القضاء الذي قضاه الله عليك. وكذلك: فاصبر لحكم ربك، أي اصبر يا رسول الله فسوف يحكم الله لك. اصبر لحكم ربك، اصبر ففي المستقبل القريب سيمكن الله جل وعلا لك. وهذا حكم الله جل وعلا على الناس، أن يمكن الله جل وعلا للمؤمنين بعد إذاء يسير. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والآية دي فيها إعجاز، يعني ليه الحضارة الآن جاينا من الغرب؟ الطب والعلم والتطور وكل حاجة حديثة جاية من الغرب، لابد كما أخبرنا الله جل وعلا أن يفوقونا، لكن لابد أن يتركوا ذلك لنا لنرث. فربنا عليه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ما قالش يملكها، إنما ليه يرثوها، يعني هم هيعمروها وينشروا حضارة فيها، ثم يكون الميراث لأهل الإيمان من هؤلاء المجرمين بفضل من الله جل وعلا. لذلك إخواننا في اتحاد السوفيتي السابق، الدول الإسلامية هناك هم الذين ورثوا الطاقة النووية الهائلة التي كان يعدها هؤلاء المجرمين من الروس، هم يحاولون الآن أن يأخذوا هذه الطاقة النووية وأن يجعلوا عليها سياجا كبير، وأن يجعلوا يعني الأمراء أو القادة أو الزعماء أو الرؤساء في هذه البلاد من الملحدين أو من أذنابهم حتى يملكوا هذه الطاقة النووية. لكن بإذن الله جل وعلا سنملك ذلك، سنملك ذلك. فلتصبر لقضاء الله عليك يا رسول الله، فالله جل وعلا قد أخبرك أن هناك قضاء سينزل عليك من إذاء وبلاء، فلتصبر لتمكن. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا من القضاء الذي قضاه الله علينا. قال الله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر النبي حتى يأتيه الفرج، قال الله جل وعلا: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن أفضل العبادات انتظار الفرج، من أفضل العبادات انتظار الفرج، احفظ هذه العبارة، من أفضل العبادات أن تنتظر الفرج من الله جل وعلا. فالانتظار كما قال الله جل وعلا: فأعرض عنهم وانتظر، وانتظر هذا أمر من الله جل وعلا، وتلك عبادة أن تنتظر حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك. وسيكون حكم الله جل وعلا هو مكر شديد بهؤلاء الأعداء، والذي يمكر هو القوي المتين جل جلاله، يمكر من يمكر به. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ولا تكن يا رسول الله كصاحب الحوت، وهو نبي الله يونس، إذ نادى وهو مكظوم، مكظوم يعني مكروب يعني مغموم، يقال عن الإناء يعني لو جبت بالونة ونفخت فيها هواء حتى تكاد أن تنفجر تسمى الآن مكظومة، يعني ممتلئة هواء حتى تكاد أن تنفجر. فكذلك كظم الغيظ هو أن تكتم ما في داخلك ولا تخرجه حتى ولو كنت ستنفجر بما يقال فيك، ده الكظم، كظم الغيظ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني على الهامش كده حديث مبارك للي عاوز يتزوج من حور العين، يقول النبي عليه السلام في سنة الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني بإسناد صححه الشيخ الألباني، وأن النبي عليه السلام يقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، يعني بقادر يرد بس ساكت، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه خيره الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حور الجنة شاء يتزوجها، كل كظم زوجة من الحور العين فضل الله جل وعلا، يلا اخطب الوقت. فهذا وقت بذل الثمن ودفع المهر بكظم للغير، يعطيك الله جل وعلا فضلا عظيما منه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تكن يا رسول الله كنبي الله يونس الذي غضب وتعجل ولم يستأذن ربه جل وعلا في الخروج من بلده. والقصة معروفة، هي بإجازة إن النبي يونس أرسله الله جل وعلا إلى قبيلة اسمها أو أرض أو قرية اسمها نينوى، فعرض نبي يونس على القبيلة الإيمان فلم يؤمن من واحد، فخرج مغضبا فركب في سفينة وكانت السفينة ممتلئة كما قال الله جل وعلا: إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني مليان بالراكبين. فلما توصلت السفينة البحر وقد خرج دون أن يستأذن من ربه، علت الأمواج واضطربت السفينة مع اضطراب القلوب، فرأوا أن المخرج من ذلك أن يعملوا قرعة فيما بينهم ثم يلقوا من السفينة الأثقال ثم يلقوا الناس، فساهم معهم نبي يونس فكان من المدحضين، وقعت القرعة عليه أن يلقى. قيل إن القرعة أعيدت مرة ومرتين وثلاثة، والكرعة وقعت بإذن الله جل وعلا، فذلك قضاء لا مفر منه، وقعت على نبي يونس، فألقي نبي يونس، لكن الله جل وعلا كان لطيفا به فلم يلتهمه الحوت أو لم يكله الحوت، إنما مر من بين الأسنان دون أن يؤذى، وأذن الله جل وعلا أن يدخل في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة قاع البحر، وظلمة الليل. فظل نبي الله يونس يدعو ربه جل وعلا ويوحد ربه ويسبح ربه ويستغفر ربه في الدعاء المعروف الذي لا يدعو به أحد من الناس إلا استجاب الله جل وعلا، والذي يشمل التوحيد والتسبيح والاستغفار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظل يكرر ذلك حتى نجاه الله جل وعلا، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فعبد الله جل وعلا في موطن لم يعبد الله جل وعلا فيه، بل ذكر أن الملائكة قالوا: يا رب، صوت تسبيح وتهليل نسمعه من قاع البحر ونحن نعرف هذا الصوت يا رب. قال الله جل وعلا: إنه صوت عبد يونس هو في ظلمات ثلاث. فقالت الملائكة: يا رب نجه من تلك الظلمات، فقد كان يعبدك في وقت الرخاء. فنجاه الله جل وعلا وأخرجه، ثم رده الله جل وعلا إلى قبيلته مرة ثانية، وقذف الله جل وعلا في قلوب هؤلاء الناس الإيمان، فآمنت قبيلته جميعها. رجع إلى القبيلة فكانوا قد آمنوا جميعا. قال الله جل وعلا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذه القبيلة الوحيدة التي آمنت عن آخرها، كما قال الله جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالله جل وعلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتعجل: لا تكن متعجلا يا رسول الله كما تعجل يونس، ولا تخرج يا رسول الله إلا بعد أن يأذن الله لك. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج للهجرة إلا بعد أن أذن الله له، في حين أن أكثر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجوا، يعني عمر هاجر، أكابر الصحابة هاجروا، لم يبق في مكة إلا النبي مع الصديق مع علي مع بعض الصحابة المستضعفين، ومع ذلك لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للهجرة حتى يأذن الله له. لذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الظهيرة، يعني في الظهر الساعة 2 الظهر مثلا، وطرق الباب على الصديق كما في صحيح البخاري، فقال: من؟ يعني الصديق بقول: من؟ قال: محمد. فانتفض أبو بكر وقال: فداه أبي وأمي، والله ما جاءنا الآن إلا لأمر جلل. في حاجة حصلت، زي ما واحد يخبط عليك البيت الساعة 2 بالليل، يبقى في حاجة. فطرق الباب، خرج الصديق، قال: ادخل يا رسول الله. قال: اخرج إلي يا أبا بكر. قال: أبو بكر إنه أهلك يا رسول الله، ده زوجتك عائشة وأمها. فادخل. فدخل النبي عليه السلام، فقال النبي للصديق: يا أبا بكر، إنه قد أذن لي في الهجرة. يعني رسم ماسك نفسه مع الإذاء، مع إنه عارف إن هم سيكيدوا به، وحاولوا قبل ذلك قتله، وحاولوا طرده، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. يثبتوك يعني يسجنوك، أو يخرجوك من أحب البلاد إليك أو يقتلوك. فالنبي يعلم، ومع ذلك لا يستطيع النبي أن يخرج إلا إذا أذن الله جل وعلا له. فالله جل وعلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس: لا تتعجل، بل استخير الله عز وجل، اطلب الخيرة من الله جل وعلا، وتلك نعمة أنعم الله جل وعلا بها على أمة النبي، وهي صلاة الاستخارة. قبل ما تعمل حاجة تروى، لا تتعجل، طالما أن الأمر ليس من أمور الآخرة فلا تتعجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. يعني لو في حاجة صدقة مثلا ما تستناش، أنفق على طول. ليه؟ الشيطان ممكن يبخلك، هتنفق النهاردة والداعي دعا للإنفاق في بناء مسجد، هتنفق، طب بعدين إن شاء الله هبقى أجيب من البيت. تروح البيت يقول لك: يعني طب العيال عاوزين، وتطلع شغلانة تانية، وتطلع فلوس عاوزين تدي، مش عارف فلان، تروح الفلوس وتروح الهمة ولا تنفق. فإذا كان أمر من أمور الآخرة تعجل، لكن من أمور الدنيا فالتؤدة في كل شيء خير، واستخر الله جل وعلا. فأنت بالاستخارة تعلن عجزك أمام قوة الله جل وعلا، وتعلن ضعفك أمام علم الله جل وعلا. أنت جاهل والله عليم سبحانه وتعالى، فقل له: يا رب أنت العليم، علمني. يا رب أنا لا أستطيع الاختيار، فاختر لي يا رب. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، يعني بتعلن عجزك وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. المستقبل ما تعرفوش، الله يعلمه، وعاقبة أمري أو عاجل أمري واجله، فاقدره لي ويسره لي. ما ممكن ربنا يبذلهولك بس صعب يجيبه، ويسره لي ثم بارك لي فيه. ممكن ربنا يبذلهولك ويسرهولك بس لما يجي يروح منك بسرعة تتعب معاه، لا ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري واجله، فاصرفه عني واصرفني عن واحد مثلا قدام واحد عاوز يتزوجها وهي مش خير له، ممكن يفضل يحبها وهي بتكرهه، يبقى تعبان طول عمره. أو العكس، هو كرهها وهي بتحبه، تفضل تلف عليه وتفتنه. فربنا بيقول إيه؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فاصرفه عني واصرفني عنه، وما تسيبنيش كده، لا واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني الخير اللي يجي خليني مبسوط بيه سعيد بيه. فالاستخارة فضل من الله جل وعلا، فتعلم درسا مهما من هذه الدروس الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا أن يتروى وألا يخرج إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى، وألا يتعجل في الأمور. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ولكن كن يا رسول الله كيونس، كن يا رسول الله كيونس في إيه؟ في أنه ذكر الله جل وعلا رغم الشدة والألم. تخيل واحد ما يعني بيغرق، بيقول لك الغريق بتعلي بقى الشاي، الغريق اول ما يغرق يقول ايه؟ الحقوني. لا لا، هو لا يريد شيئا من الناس، ماشي الحقوني. يعني حتى طبيا اللي منكم من الاطباء يعرف في مادة الطب الشرعي كنا بندرس ان الغرقان بيمسك في ايده، لو هو غرق في البحر تلاقي في ايده رمل، يعني بتعلق حتى بالرمل. لو غرق في نيل تلاقيه ماسك في ايده طين او ماسك في ايده اعشاب، يعني فعلا بتعلق باشياء. لكن يونس وهو في ظلمات البحر لم يغفل عن ذكر الله جل وعلا. فلذلك تعلم الدرس، اذا اردت ان ينجيك الله من كرب او هم او غم فاكثر من ذكر الله تاخذ النجاة. شوف ربنا بقول ايه، وذنوني اذ ذهب مغاضبا. اسمع 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 بقلبك، يقول الله جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهمت؟ وكذلك ننجي المؤمنين. لو وقعت في غم او كف عاوز ربنا ينجيك ازاي؟ كذلك بنفس الطريقة التي نجي بها نبي الله يونس ينجيك الله جل وعلا. كان ذاكرا لله، لم يغفل عن ذكر مولاه، في الظلمات الثلاث دعا مولاه فاستجاب الله جل وعلا له. فكذلك ينجي الله كل مكروب وكل مغموم. فكن كذلك يا رسول الله، اقتدي بنبي الله يونس في التضرع وفي دعاء ربه جل وعلا. بعض الناس ربما إذا قرأ هذه الآية كما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال ذلك، ربنا يقول ولا تكن كصاحب الحوت، يعني هل يأمرنا الله جل وعلا ألا نقتدي بنبي الله يونس؟ لا، ده في موطن واحد فقط. ثم الله جل وعلا قد تاب على يونس وقد أكرم يونس كما قال الله جل وعلا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لا، إنما لم ينبذ بالعراء وهو مذموم، إنما نبذ بالعراء وهو سقيم وهو مريض. فالله جل وعلا غفر له وعفى عنه. ومن ثم فلا يقلل أحد الناس من شأن نبي الله يونس، فهو من ضمن الأنبياء 18 التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام، ثم قال في ختامها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. حد يعرف الآيات؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام بعد أن ذكر الكلام عن نبي الله إبراهيم ثم قال وتلك حجتنا، عد معي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، 18 نبي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فنبي يونس من ضمن الأنبياء الذي أمر الله النبي والأمة أن تقتدي بها أو أن تقتدي بهم، نبي الله يونس. فلا يقلل أحد من شأن نبي يونس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. طيب يعني إيه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى؟ كلمة أنا دي هي اللي عليها العبارة كلها، هي على فهم أنا مين، لو النبي ولا أنت، المعنى إيه والدين؟ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني لا ينبغي إليك أن تقول بأنك أنت خير من نبي يونس، لأنه عصى ولم يستشر أو لم يستخر أو لم يستأذن ربه وخرج، فلا تدعي أنك أفضل منه لأنه لم يستأذن ربه في هذا الموقف، لا، بل قد غفر الله جل وعلا له ورفع ذكره وقدره. وكذلك لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس متى، يعني ما حدش يقول أنا يعني النبي عليه السلام خير من يونس متى. طيب هو النبي أفضل من يونس ولا مش أفضل؟ أفضل، أفضل ولا شك. فلماذا يقول النبي ذلك؟ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس متى. فيها ثلاث أقوال: القول الأول ذلك تواضعا من النبي عليه الصلاة، يعني النبي يتواضع، لا يقولن أحدكم أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس متى، النبي متواضع وبيعلم الأمة التواضع حتى وإن رفعه الله جل وعلا فلا يعلو على أحد من الناس ولا يتكبر عليه، فالنبي رسام يعلمنا التواضع. القول الثاني لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس متى، لا يقول ذلك على سبيل التنقص ليونس، لا يقولن ذلك على سبيل التنقص للنبي لا يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام. القول الثالث قال النبي ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، يعني يقولوا أن النبي الكلام ده أنت قبل ما يعرف أنه هو سيد ولد آدم، لكن لما عرف خلاص، كما قال النبي رسلا في سنة ابن ماجة، وأصل الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. يقول الله جل وعلا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لا تكن مثل يونس في عدم الاستئذان وفي العجلة، ولكن كن مثله في التسبيح، فلقد أكرمه الله جل وعلا وتداركه بنعمته. قال تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طيب الله جل وعلا يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه، إيه هي النعمة دي؟ الله جل وعلا يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه، ما هي النعمة؟ قال أهل التفسير إما أن تكون هي النبوة، وإما أن تكون هي إنعام الله جل وعلا عليه بلسان ذاكر في هذه الشدة اللي عبادته، ومنها أن النعمة هي عبادته السابقة التي أكرمه الله جل وعلا بسببها بالنجاة، كقصة أصحاب الغار الذين قالوا جميعا اللهم إن كنا قد فعلنا ذلك أعمال سابقة ابتغاء مرضاتك فرج عنا نحن فيه، فهو كان يطيع الله في السابق ففرج الله عنه بطاعته السابقة، هذه النعمة. وقيل إن النعمة أن الله جل وعلا رحمه وأخرجه من بطن الحوت إلى غير ذلك من هذه الأقوال. قال الله جل وعلا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، الاجتباء هو الاختيار والاصطفاء، الاجتباء يعني الاصطفاء يعني اختيار، فالله جل وعلا حين أكرم المسلمين اجتباه، قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فالله اجتبى هذه الأمة. والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله جل وعلا خلق الناس واختار من بين هؤلاء الأنبياء، وليست هذه بإرادة إنسان، يعني لو واحد مثلا عاوز يبقى نبي ده بيرتب؟ لا، مهما يجتهد. يعني ايام النبي عليه السلام قبل نبوة النبي عليه السلام كان اليهود عارفين انه سيخرج في هذا الزمان نبي يكون هو نبي الخاتم. اليهود والنصارى عارفين كده، بل ويعرفون في اي البلاد سيخرج. بل لما رأى يعني في القصة المشهورة، وان كانت ربما تفتقد الى بعض الاسانيد او في اسانيدها مقال، ان الراهب بحيرة لما رأى النبي وهو غلام قال لجده عبد المطلب حافظ عليه من اليهود، فلو رأوه لقتلوه، فإني أرجو أن يكون نبيا للأمة، إذ أن النبي جلس في ظل شجرة لم يجلس تحتها إلا نبي. فكان في سبعة حوالين النبي عليه السلام، كل يتحنث ويعبد الله جل وعلا ليرجو أن يكون هو النبي. كان مشهورين الحنفاء السبعة، ما كانوش يعني يحلفوا بغير الله، ما كانوش يذبحوا لغير الله، ما كانوش يذبحوا عند الأنصاب، ما كانوش ينذروا لغير الله، ما كانوش يأكلوا ذبيحة المشركين ولا يعبدوا الأصنام مع المشركين، وكانوا يتحنثون كما كان النبي يتحنث، يعني يتعبد في الغار. لكن كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا عارف مين الأفضل، فاختار الله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون هو النبي الخاتم. فالاجتباء هو الاختيار، قال تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وكل مكروب ومهموم ومغموم محزون ومبتلى لابد أن يعلم أن بعد الشدة فرجا، وبعد الشدة فرحا، وبعد العسر يسرا. ولكن أقول لك الله جل وعلا يأتي بالفرج وباليسر بعد العسر والشدة، ولكن لابد أن يكون بسعة. واحد نفسه يتزوج، نفسه يتزوج تعبان ولف وعوز يتزوج، يلعب بين يتزوج حتى ابتلي وأوذي واهتم واغتم، ربنا هو نفسه زوجة، لا ده يجيب له زوجة وتكون طيبة وصالحة وكريمة وأجمل من اللي هو عاوزها وأحلى من اللي هو عاوزها وأطيب من اللي كان عاوزها، وتعيش معاه أفضل من اللي هو يطلبه. لأن الله جل وعلا إذا أعطى فلا يمنعه أحد. فاحفظ الكلمة دي، الفرج لابد أن يأتي بسعة. شوف نبينا زكريا كان نفسه في ايه؟ في ولد. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. زوجت أنا عاوز عيل بس. شوف ربنا اداله ايه، مش اداله عيل بس، قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه، هو انشغل بالعبادة ودعا ربنا والفرج جاله وهو بيصلي. عشان تتعلم ان الفرج هيجي لك لو انت مشغول بالعبادة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فدعا ربنا، كما قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شو هذا طلبه؟ خلاص لو كان ربنا قال كده بس، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى خلاص يبقى استجب. لا شو بقى زيادة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. شوف سيدنا أيوب لما وقع في البلاء ومرض كان عاوز ربنا يشفيه بس عشان ما يفتدنش، ربنا شفاء بس. لا شوف بقى السعة والفرج اللي جيب عليها، قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ها؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاعبد ربك لينجيك الله. فنبي الله أيوب دعا ربه أن يكشف عنه البلاء، فكشف الله جل وعلا عنه البلاء، وليس هذا فقط بل أعطاه الله جل وعلا أكثر من ذلك. قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. بل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكث أيوب في بلائه 18 سنة. وفي الحديث أن الله جل وعلا لما كشف عن أيوب البلاء أنزل الله جل وعلا عليه جرادا من ذهب، يعني ربنا نزل عليه طير، نازل طير كده يطير جراد ذهب. شوف الفضل. قال فإذا أيوب يحث في ثوب، جراد بيقع من كل حتة ياخذ ويلم في ثوب، فقال الله جل وعلا يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك، أنت ما تشبعش ألم أكن قد أغنيتك؟ قال أيوب ومن يشبع من فضلك ورحمتك يا رب. ده جاي من عندك خلاص أخده. فالله جل وعلا يكشف البلاء بساعة، الله جل وعلا يفرج الكرب بساعة، فالله جل وعلا كريم. قال تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسري. طب ازاي؟ ما هو إن مع العسر يسرا، مع العسر يسرا، كلمة عسر ذكر مرتين ويسر ذكر مرتين. طب ليه يقال لن يغلب عسر يسري؟ والعلماء بيقولوا لأن العسر ذكرت معرفة فتسمى ألف العهد فهو واحد بس، إنما يسر ذكرت منكرة فيتكرر أو يتعدد اليسر بإذن الله جل وعلا، فلن يغلب عسر يسري. فهذه القصة أيها الكرام أكرم الله جل وعلا الأمة بذكرها لتتعلم الأمة بعدما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدروس والعبر الكثيرة. فليس القصص إلا للاتعاظ والعبر، كما قال الله جل وعلا فقصص القصص لعلهم يتذكرون. فالله جل وعلا يأمرنا أن نقص القصص ليتعظ الناس ويتذكر الناس. وأنا أعدد عليك بعض الفوائد التي ينبغي لكل مسلم أن يستفيدها من قصة نبي الله يونس مما ذكر في هذه الآيات أو في غيرها من الآيات أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أول الدروس التي ينبغي أن يتعلم الإنسان في هذه القصة التأني والصبر وعدم العجلة. ليه جبناها منين؟ الدليل إيه؟ فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، لا تتعجل يا رسول الله كما تعجل نبي الله يونس، فلتتأنى ولتتمهل يا رسول الله. كذلك دعوة نبي الله يونس في الظلمات أن تعبد الله جل وعلا مع الكرب، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي. عارف الحديث ده؟ عبادة في الهرج كهجرة إلي. في الهرج يعني في القتل، لما تنتشر الفتن وينتشر القتل وتجد من الناس من يعرض عن هذا كله ليصف قدميه بين يدي الله جل وعلا يصلي أو يعبد الله جل وعلا، هذا كأنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنبي الله يونس علمنا أن الفرج يأتي بعبادة الله جل وعلا. وأنا عاوزك تقرأ سورة الأنبياء. سورة الأنبياء دي بعض العلماء بيسموها سورة العبادة. كل الأنبياء اللي تعرضوا للبلاء نجاهم الله جل وعلا بسبب عبادتهم، ومنهم يونس الذي دعا هذه الدعوة التي لا يدعوها أحد من الناس في شيء من أمور الدنيا أو الآخرة إلا استجابها الله جل وعلا، كما ثبت ذلك في مستدرك الحاكم من حديث سعد بن وقاص بإسناد الصحاح والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون لا يدعو بها أحد من الناس إلا استجاب الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الأنبياء راجع كده قراءة هتلاقي أن كل الأنبياء لما انشغلوا بعبادة الله جل وعلا أكرمهم الله جل وعلا بإعطائهم فوق طلبهم، كما قال ابن القيم كن لله كما يريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، يكن لك فوق ما تريد. قال تعالى في ختام الكلام عن الأنبياء في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلتتعلم عند البلاء لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كذلك الدرس الثالث وهو يكمن في قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذي حصل النبي الله يونس حين ساهم فكان من المدحضين والتقمه الحوت ودخل في ظلمات السنة، كل ده بسبب ايه؟ بسبب انه لم يستأذن ربه. وهذا ذنب من نبي انه لم يستأذن ربه. فجميع من وقع في الذنب ففي الغالب ذلك بسبب، فمن وقع في البلاء ففي الغالب ذلك بسبب ذنب، كما قال علي بن ابي طالب ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. تروح البيت ابوك يزعلك ووالدتك يحصل مشكله بينك وبينها، ارجع نفسك قول انا عملت ايه؟ في ذنب عملته عشان كده ده بلاء، والبلاء ما نزلش الا بذنب. واحد في الشارع شتمك، ارجع لنفسي يبقى انا عملت حاجه، كما قال ابو سليمان الداراني اني لاعصي الله جل وعلا فاجد ذلك في خلق دابتي وامراتي. ركبت العربيه عطلت بالطريق على الطريق بالليل، بنزين خلص ودخت، فكر يبقى انت عملت ذنب. ركبت العجله والجنزير وقع ودخت مش عارف تركبه وايدك اتعكست اسود، يبقى انت عملت ذنب. أو اتسرقت. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني خلي بالك ربنا كريم عفى عنك، ولولا أنه قد عفى عنك وحلم عليك لهلك، كما قال الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. مش انت بس، لا ده حيوانات كمان، ما في حيوان بينطح حيوان، وفي حيوان بيأذي حيوان، كله يهلك، لكن الله جل وعلا عفو يعفو عن كثير. فأي ذنب يجي لك، أي ابتلاء يجي لك، فكر أنا عملت إيه، في ذنب، في ذنب أنا عملته. فالصحابة ما هزموا يوم أحد، وما قتل منهم من قتل، أو أوذي من أوذي يوم أحد، إلا بذنب الإعراض عن أمر النبي عليه السلام. قال تعالى، هو ربنا عفى عنهم وسامحهم في نفس الآية اللي ذكر فيها الذنب، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني الله جل وعلا صدقكم حين انتصرتم في البداية وقتلتوهم، فالحس القتل، تحسونهم يعني تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ده كلام للصحابة خلي بالك، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، شفت النص اللي انتم تحبوه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا الله، كلام ده لمين؟ الصحابة ربنا بيقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أما نحن؟ اللهم اجعلنا ممن يريد الآخرة وممن يسعى للآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بإيه؟ لأنه معصر، لكن قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عفى عنهم، تمحيص نزل حتى يعفو الله جل وعلا. وقال تعالى بعدها بكم آية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. فكل مصيبة أو كل بلاء ينزل في الغالب بسبب الذنب، ولن يرفع إلا بالتوبة. الدرس الرابع: أن الله جل وعلا إذا قدر وإذا قضى أمرا فلا معقب لقضائه وأمره، فمقادير الله جل وعلا الله جل وعلا يسيرها بإرادته. في سيدنا يونس اترمى من السفينة، يتعمل القرعة ثلاث مرات هو اللي يجي عليه، وبعدين يترمى من السفينة، الحوت مستنيه. تخيل لو الحوت مش موجود كان غير. طيب لو قرش، الحوت بيفتح بقه جامد وياخد، والحوت بيتنفس من الهواء، يعني الحوت بيطلع فوق وياخد هواء وينزل، او يفتح ويستنشق، الحوت بيستنشق هواء زينا. فلو كان قرش كان نايم خلاص، ثم عدى الحوت ما كانوش، ربنا قال فالتقمه الحوت، ما قالش فالتهمه الحوت، قال فالتقمه الحوت. فده يعني قضاء الله، ربنا مقدره ولاطف بيه، الله لطيف بعباده. وبعدين يقعد فترة وربنا يأمر الحوت ان يرميه. طب ما كان ممكن الحوت يرميه بس في المي في قاع البحر، لا، ربنا يأمر الحوت يرميه فين؟ على الشط، على جانب البر. كان ممكن يترمى في حتة في العراء، في العراء، طب في العراء ممكن يموت من الجوع، عراء يعني سهرة، يموت من الجوع ويموت من العطش. لا، انما ربنا عجل ايه، وانبتنا عليه شجرة من الله لا يريد أن يموت، الله يفعل به ذلك ليتربى، ليتأدب، ليتعلم الاستئذان من الله جل وعلا. فالله جل وعلا ينبت عليه شجرة من اليقين. فالله جل وعلا إذا قضى لن يقف أمام قضاء الله شيء. لو قضى أنك تموت هتموت. إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. لا، شاب خرص الجامعة وحول 7000 جنيه عشان يجيب عقد عمل، وسافر والسفر اتعطل ومش عارف مين، وفي الاخر يروح يسافر عشان يموت هناك، هو ربنا كده كده. فاذا قضى الله جل وعلا امرا لا يقف امام قضاء الله شيء. الدرس الخامس: قول الله جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، اذا اردت ان ينجيك الله جل وعلا من اي بلاء فاكثر من ذكر الله جل وعلا، واطع ربك ينجيك الله جل وعلا. كذلك استنبط العلماء جواز عقد القرعة اللي هو الاستهام، ان تعمل قرعة كما فعل نبينا يونس مع معه قرعة الاستهام، يجوز ان تفعل ذلك كما ذكر الله لنا في القرآن ايضا في قصة اطعام او الانفاق على السيدة مريم. كان كذا واحد هو اللي عاوز ينفق عليه، يتشرب بالانفاق على هذه العابد، فخلاص مين اللي ينفق؟ نعمل قرعة بيننا. قال تعالى: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. سيدنا زكريا مع معه، مين اللي ينفق؟ خلاص نرمي الاقلام بتاعتنا في المية، اول قلم يطفو يبقى هو اللي يكفلها. فاول قلم طفى قلم سيدنا زكريا، بس يعني بلاش القرعة بالبتاع دي، خلى اي قرعة حاجة تانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني حتى بعض العلماء بيقولوا ان طيب افرض دخل مسجد الف واحد مرة، كل عاوز صف الاول وهيتخانوا مع بعض، الحل ايه؟ تعمل قرعة، تعمل قرعة بين. بس طبعا ما فيش حد. كذلك الدرس السابع، وهو ان تعلم ان نبي الله يونس مختار من الله جل وعلا، فله فضل عظيم ولا ينتقص او لا تنتقص هذه الايات من فضله، بدليل قوله تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الدرس الثامن، ان تعلم ان الصالحين اهل الصلاح ربما تصدر منهما فوات وذنوب، يعني حاجات بسيطة، لكن الله جل وعلا كريم، قال: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. يعني حتى واحد لو صالح تعرف انه مش معصوم، ربما يصنع ذنبا فتنظر اليه نظرة واقعية. الدرس الاخير، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. يقول الله جل وعلا في اخر آية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الآدبة يعني ربط أول السورة بآخرها، عود على بد، عود على بد، ربط أول السورة بآخرها. السورة في الأول نزل عشان إيه؟ لتبرئة النبي من الجنون، نون والقلم ومسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فعادت الآيات في ختام السورة لتؤكد هذا المعنى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. فيبرئ الله جل وعلا ساحة النبي عليه السلام: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يزلقونك يعني يغتالونك، يعني يصعقونك، يعني يوقعونك، يزحلقوك، يعني ليزلقونك، بس إيه؟ بالنظر. ليزلقونك بأبصارهم، هو في واحد بيقع أو بيغتال بالنظر؟ أي نعم. يعني هؤلاء يحسدونك يا رسول الله أن آتاك الله النبوة، فهم يكادون أن يغتالونك أو يقتلونك حسدا منهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. ولكن يا رسول الله اعلم أن الله جل وعلا معك، وأن الله جل وعلا ناصرك، فإن كانت العين حق فإن الله هو الحق، هو الذي يحفظك يا رسول الله. فالعين حق كما قال الله جل وعلا هنا في هذه الآية. النبي ممكن يحسد، بل إن النبي سحر عليه الصلاة، ولكن لم يؤثر السحر على دعوته ولا على نبوته، لكن النبي سحر ليعلم الناس أن النبي بشر. سحره لبيد بن الأعصم، وكشف الله جل وعلا حين أرسل الله جل وعلا جبريل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرقية الشرعية المعروفة، وكشف الله عن النبي هذا البلاء. لكن لابد أن تعلم أن العين حق. قال الله جل وعلا في قصة نبي الله يعقوب مع أبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ليه؟ حتى لا يحسدوا، فهم 12 واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم حديث ابن عباس: العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ممكن واحد قوي فتي، واحد يحسده يموت، يوقع يموت. فالعين حق، وانتم ترون ذلك عيانا حتى في الساعة يجي بدح توقف على طول، راكب عربية جديدة عزير لسه، ثاني عربية جديدة يتخبط على طول، اول ما يمشي بيها يتخبط. فالعين حق، لذلك دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على طريق النجاة من العين، وهو ان تذكر الله جل وعلا وان تحتاط بالرقة الشرعية. ده حتى ممكن واحد صالح يحسد، ممكن واحد صالح يحسد واحد صالح تاني بدون أن يشعر. ممكن واحد يحسد نفسه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جنتك أنت، يعني ممكن تحسد نفسك، فلتقل ما شاء الله لك وتعالى أن تبرك، تقول لأخوك بارك الله لك حتى لا تحسد. فقد حسد بعض الصحابة بعضه، صحابة يعني الصحابي عامر بن ربيعة، والحديث في مسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجه، وحديث صحيح، وأورده ابن حجر في تعليقه على حديث العين حق، إن عامر بن ربيعة مر في الطريق فوجد الصحابية سهل بن حنيف يغتسل. سهل بن حنيف كان صحابي جميل، فلما رأه عامر بن ربيعة قال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ما شفتش جلد أبيض مستخبى أحسن منه. قال فلبت وقع، ده صحابي بقول لصحابي تاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، رفع ذلك النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تتهمون أحدا؟ أنت كيف حد هو اللي حسده؟ قالوا نعم يا رسول الله، عامر بن ربيعة. قال ايتوني به، فجاء عامر بن ربيعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغير، يعني عامر بن ربيعة جاي متضايق، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ قلت له بارك الله لك، اغتسل له، ودي سنة منسية، اغتسل له. فتوضأ عامر بن ربيعة في إناء وغسل داخلة إزاره، مسك ماء صب على جوه كده والماء نزلت في إناء، ثم جاءوا بهذا الماء الذي أخذ من غسيل عامر بن ربيعة فصب من وراء سهل بن حنيف، فقام فكأنما نشط من عقال، أما فيش حاجة دنيا. فممكن إنسان يحسد دون أن يشعر. فالله جل وعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يحسدونك يا رسول الله، إن كانوا ليقتلونك ليصعقونك ليقتلونك بالنظر بأبصارهم إليك بغيا وعدوانا وحسدا. لما سمعوا الذكر أي القرآن ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والآية دي أخوانا بيقولوا إن هي بشارة أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيصل إلى كل العالمين، سيتذكر به كل العالمين، كما قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، مش لقريش ولا لمصر ولا للمسلمين ولا للمؤمنين، لا، وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه السورة الكريمة التي دافع الله جل وعلا بها عن النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا، ثم ذكر الله جل وعلا لنا قصصا نستفيد منها كقصة أصحاب الجنة حتى لنا لا يبطر الناس، وكقصة هذا الظالم الذي انتقم الله جل وعلا منه لما آذى النبي عليه الصلاة والسلام، وكقصة نبي يونس الذي علمنا الله جل وعلا به دروسا كثيرة سمعتمها. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وأن يعلمنا ديننا وأن يرزقنا الحكمة والتأويل وأن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وقصته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب معلش يا أخوانا، يعني أبنت أمه كده في يعني أربع مصاحف، يعني أخ يعني جابهم ويعني عاوز الأجر، فمين اللي عاوز المصحف؟ مين اللي ياخذ المصحف بحقه؟ 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 طب ما هتسأل حقه ايه؟ حقه ان يعني طبعا مش حقه، بقول بس ان يختموا في اسبوع، ايه رأيكم؟ يختموا في اسبوع، كل يوم خمس اجزاء، كل يختموا في اسبوع. الاكرمون اولى بالمعروف، خليك انت بعدين، خدت عصير النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.